إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك، فهل اكترث بذلك شيخ الإسلام رحمه الله؟ أبدا، بل قال بنفس مطمئنة وصوت عال: أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغل لا يساوي عندي ثلثين، ملكك وملك المغول لا يساوي ثلثين. فتبسم السلطان وأوقع الله في قلبه هيبة شيخ الإسلام وقال: إنك والله لصادق، وإن الذي وشى بك إلي لكاذب. أيها الإخوة، إن الداعي مطالب بإقامة الحجة لله. لماذا بعث الله الرسل؟ أليس لينذروا؟ أليس ليبشروا؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أليس أرسل رسلا حتى لا يأتي الناس يوم القيامة يقولون: ما جاءنا من رسول، ما بينت لنا، لا نعلم الحق. ولذلك فإن الله عز وجل قد أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام على بصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الدعوة أمانة يجب إيصالها للناس، إن البلاغ أمانة يجب حمله وإيصاله للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، من رأى منكم منكرا فليغيره. إن هذه الأمانة لابد من القيام بها، والتخلي عن المسؤولية مصيبة. وأولئك القوم من بني إسرائيل هلكوا مع أنهم لم يكونوا يعملون المنكر بسكوتهم على المنكر وعدم التبيين وعدم التوضيح وعدم المفاصلة، ولا يمنعه جليسه صاحب المنكر من أن يقعد إليه، أن يكون قعيده وأكيله وشريبه. فضرب الله قرب بعضهم ببعض ولعنهم. فالداعية عنده أربعة أهداف: إذا بلغ يتحقق اثنان قطعا، ويبقى اثنان هذه على الله. الأول الذي يتحقق بالبيان قطعا أن يعذر إلى الله بأداء الأمانة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثانيا أن يقيم الحجة لله على المعاندين من خلقه: بلغ وأدي الأمانة وانصح وأمر معروف وانهى عن المنكر، علم. لماذا تقيم الحجة على العباد وتعذر أنت؟ لا تنالك العقوبة، فأنجينا الذين ينهون عن السوء. وأما الهدفان الآخران، هداية الناس أولا وإقامة شرع الله في الأرض ثانيا، فإنها بيد الله. إذا شاء أعطاها لهؤلاء الدعاة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإن شاء منعها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ولكن قد يؤجل الاستخلاف ويكون بعد حين. إن وضوح الهدف في نفس الداعية يؤدي إلى وضوح كلامه. ولذلك فإن التشويش الحاصل في كلام بعضهم نتيجة التشويش الحاصل في نفوسهم، لأن المبادئ عندهم غير واضحة فكلامهم غير واضح. يا أخوان، ألا ترون إلى الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء؟ يركب بعض فوق بعض ليصلوا إلى السماء، يسترقوا السمع من أصوات الملائكة ويضحون لأجل إضلال الناس في الأرض، ويرمون بالشهب الثاقبة فتحرقهم. يمكن يكون وصل الكلام أو وصل بعضه أو ما وصل منه ولا كلمة، واحترق ليبين لكي تنزل الكلمة إلى من تحتها وإلى من تحتها إلى الكاهن في الأرض ليظل بها الناس. إذا كان الشياطين تقتل نفسها، يقتلون أنفسهم لأجل خفض كلمة ليضلوا الناس، فنحن أولى أن نبذل نفوسنا لأجل البيان والتوضيح. وأن نصبر على الحق، وإن تحديد الهدف وإعلان كلمة الله هدف كبير لا يمنع من يكون هناك أهداف مرحلية وأشياء تأتي على الطريق، ويجب أن تكون عملية التوضيح هذه مرتبطة بالقواعد الشرعية والحكم الدينية. فمن ذلك تقديم الأهم فالأهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن لماذا أمره؟ أن يدعوهم إلى كل شيء دفعة واحدة؟ لا، يبين لهم حتى أشياء الختام من أول محاضرة، من أول درس يقول عليكم الختام أول شيء. لا، قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذن ما ينتقل لا ينتقل إلى التالية حتى يسلم له بالأولى، وليس أن يأتي ويقول كل الكلام دفعة واحدة ويمشي. الدعوة فيها مرحلية، الدعوة فيها أولويات، الدعوة فيها مهمات. كونوا ربانيين يعني كبار العلم، يعني صغار العلم قبل كباره، يعني الأسس والمبادئ قبل التفصيلات والفروع. وكذلك نبدأ بالأهم، شهادة أن لا إله إلا الله قبل الصلاة، الصلاة قبل الزكاة، وهكذا. إذن التوضيح والبيان لا ينسف المرحلية، التوضيح والبيان لا يعني أن تؤخر أشياء من الحق وتقدم أخرى لمصلحة المدعوين. فبعض الناس يفهم من التوضيح والبيان أنك لازم تقول كل شيء في أول مجلس، أول ما تعرف المدعو تخبره كذا. يا أخي الإسلام كثير، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، الصحابي استشعر قال كثرت عليه، أعطيني شيء أتمسك به. فالآن يا أخوان إن التوضيح والبيان لا يعني أنك تقدم أشياء وتؤخر أخرى، أنك لا تقدم أشياء وتؤخر أخرى، بل تقدم الأهم وتؤخر الذي يليه وهكذا. وكذلك فإنك في هذا المجال تتسلسل مع الناس وتترفق بهم لكي يقبلوا منك، لكن هل يمكن أنك تقول باطلا؟ أبدا، كلا والله، لا يمكن أن نقول في مصلحة الدعوة نتكلم بالباطل. أنت ممكن تؤجل قول بعض الحق للمصلحة، ممكن أخبر الناس قال لا إذن يستقل، ممكن مراعاة لمفسدة أن تؤجل إعلان قضية من القضايا، ممكن، لكن لا يمكن أن تقول باطلا. في فرق بين تأجيل قول بعض الحق وبين النطق الباطل. مشكلتنا أن يكون من بيننا من يتكلم في الباطل، هذه المأساة. لقد كان الوضوح نهجا عند العلماء في الفتوى، نهجا عند العلماء في الوقوف أمام الظلمة، نهجا عند العلماء في مراسلة الكفار، وهذه أمثلة. قال مجاهد كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه. ثم قال ابن عباس ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس وإن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. قال الحافظ سنده صحيح. لما صارت الفتنة أراد بعضهم من الإمام أحمد أن يسكت، الرفض قال اذهب افتح النافذة، هؤلاء الناس بأيديهم الأقلام والدفاتر ينظرون ينتظرون ماذا يقول أحمد ليكتبوا. قال تريدني أن أضل هؤلاء كلهم؟ تريدني أن أقول لهؤلاء كلهم لا يمكن لا يمكن أسكت؟ لا يمكن، لأن الإمام أحمد وجب عليه أن يقول الحق، كل الأمة تتطلع إليك. الآن هذا لو سكت المصيبة العظيمة. بعض العلماء اتقوا بالإمام أحمد، اتقوا به، يعني قالوا ها موقف أحمد يغنينا، اتقوا به، لا يسع أحمد السكوت أبدا. بعضهم أراد منه أن يوري، قال قلها مخلوق قصك على الأصبع، لكن لا يمكن يظل الناس، لا يمكن، لازم يبين، لا بد أن يبين. ولذلك فإنه رحمه الله تعالى أعلنها صريحة، القرآن كلام الله غير مخلوق، هاتوا شيء من الكتاب والسنة. يقول ابن أبي ذؤاد، يقول الخليفة الذي كان على منهج المعتزلة، ما جاءوا بشيء. الإنسان في حالة تهديد بالقتل قد يجد عذرا في السكوت، لأنه أكره، أكره. وإذا أريد على قول الباطل بالتعذيب الشديد ممكن ينطق به. والصحابة كانوا يفتنون في مكة لدرجة أن أحدهم لا يستطيع أن يستوي قاعدا من الضر، ويقال له هذا الجعل إلهك، يعني بالإكراه والقوة والتعذيب، هذا الجعل إلهك من دون الله، الجعل إلهك من دون الله. لكن عندما لا يكون هناك إكراه وينطق بالباطل، أي عذر يرتجى؟ أنت ممكن تعذر واحد أكره على قول الباطل بالقتل أو التهديد بالقتل، الضرب الشديد، التعذيب الشديد، هددوه بامرأته وبنته، هذا إنسان يعلم الله عذره. لكن عندما لا يكون هناك تهديد غير مقدور على تحمله من شخص قادر على التنفيذ ومعلوم أنه سيفعل، لأن الإكراه له شروط، ليس أي ادعاء بالإكراه مقبولا، لا بد أن يكون الإكراه من شخص قادر على تنفيذ ما يهدد به، يعلم يغلب على الظن أنه سيوقع هذا التهديد، أو يبدأ فعلا ينفذ الضرب ثم إلى القتل. فالله يعلم عذر من يتكلم عندئذ بشيء بغير الحق للإكراه تحت التعذيب. لكن عندما لا يكون هناك إكراه فأي عذر في قول الباطل؟ وقد كان لئما يصبرون. ولما جاء هذا الرجل الكافر من بني عبيد بابن النابلسي رحمه الله أبو بكر من أهل السنة، أحضره أمامه وقال له: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9، وجب أن يرمي في الروم 9 ويرمينا بسهم. قال: ما قلت هذا. فظن أنه تراجع. قال: بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم أيضا كلها، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم الإلهية. فشهره وضربه ثم أمر يهوديا أن يسلخه جلد عن العظم. كان الدارقطني رحمه الله إذا ذكر أبا بكر يبكي ويقول: كان يقول وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مذكورا. الآية التي يثبت بها نفسه حال السلخ أن هذا بقضاء وقدر، واقع الآن السلخ علي لقضاء الله وقدره، فأنا مستسلم لأمر الله. كان ذلك في الكتاب مذكورا. وكان الحاكم الفاطمي الذي ادعى الإلهية وكتب باسم الحاكم الرحمن الرحيم وأراد أن يجمع الناس على الإيمان به وأعطاهم العطيات والنفائس لكي يجمع الشعب على إلهيته، وكان ذلك في فصل الصيف وعمل الاجتماع الحاشد، جعل الذباب يتراكم على الحافل والخدام يحاولون أن يبعدوا الذباب، ولكن الذباب ذباب كلما ذب آب فلا يندفع. واحد من قراء القرآن حضر المجلس فرفع صوته وكان حسن الصوت: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فاضطرب الجمع لعظم ما وقع عليهم من هذه الآية الشريفة في حكاية الحال، حتى لكأن الله أنزلها لهذا الموقف. وسقط الحاكم هذا من فوق سريره خوفا من أن يقتل، ودخل ولا هاربا، ثم أخذ استجاب الرجل هذا الخارق إلى أن اطمأن إليه، ثم جهزه رسولا إلى بعض الجزر وأمر الجنود بإغراقه. وفعلا القارئ هذا الذي قرأ الآية أغرق ومات، والمنغريق شهيد. فرؤي بعد ذلك في المنام فقيل له: ما وجدت؟ فقال: ما قصر معي صاحب السفينة أرسى بي على باب الجنة، يعني يقصد ربه عز وجل. ومن القصص المعاصرة أن محمد شاكر رحمه الله والد المحدث أحمد شاكر العالم من أرض الكنانة كان عند الخديوي لما جاء طه حسين أعمى البصر والبصيرة يطلب إرساله في بعثة تعليمية إلى فرنسا على نفقة الدولة، فوافق الخديوي. ثم إن خطيب الجامع وهو ينافق للخديوي يوم الجمعة تكلم وقال في ضمن كلام يتملق به الخديوي: ما عبس وما تولى إذ جاءه الأعمى. فلما فرغ الخطيب من خطبته وقف الشيخ محمد شاكر والد أحمد شاكر المحدث، قال: أيها الناس، صلاتكم باطلة وإمامكم كافر، موعد الصلاة. لأن التعريض بالجناب النبوي واللمس للنبي عليه الصلاة والسلام كفر، انتقاص النبي عليه الصلاة والسلام كفر. فوقعت بينه وبين هذا الخطيب عداوات، ووقع من ذلك الخطيب سعايات وشايات ليكيد به والد الشيخ المحدث، ولكن حفظه الله فلم ينله بمكروه، بل إن الأمر آل كما قال الشيخ أنه رآه الخطيب هذا يتلقف نعال المصلين عند باب المسجد ليحافظ عليه، يعني خلص غضب عليه وطرد وصار شغلته، بدل ما يسار عن المنبر صار ياخذ النعال هناك يحفظها في صناديق النعال. كان الأئمة رحمهم الله يبينون حتى على حساب أقاربهم، وهذا كان واضح جدا من مآثر علماء الجرح والتعديل التي كانت، أن الواحد فيها إذا سئل عن راوي ضعيف يبين ضعفه ولو كان هذا الراوي من أقرب الناس إليه. ولذلك فإن علي بن المديني رحمه الله سئل عن أبيه، هو من أئمة الجرح والتعديل فيبين حال الرواة، سئل عن أبيه فأطرأ، سئل عن أبيه يعني من بر الوالد انه لا يريد ان يتكلم في ابيه فقال: اسالوا غيري. وايضا يعني يمكن شهادته في ابيه خشي ان يقول كلاما فيه شيء من عقوق الوالدين، او قال: اسالوا غيري. فقالوا: سالناك ما نسأل الله الكلب. سألناك فأطرق ثم رفع رأسه فقال هذا هو الدين أبي ضعيف. أبي ضعيف. وما كان زهد بعض الناس وعبادتهم مانعا لأئمة الجرح والتعديل من أن يذكروا ضعفهم في الرواية، يقولون يرجى دعاؤه أن يستجاب، وإذا استسقى أن ينزل المطر علينا، ولكن لا يؤخذ منه الحديث. قال أيوب إن لي جارا وذكر من فضله قال لو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزا. وما كان التوضيح مانعا من أن يصرحوا بالتخطئة للكلام العظيم المستعظم، ولو كان صدر من صاحب له أو في مناسبة الطعام مما يمشى به الكلام. لا، قال أبو حاتم ابن أخي بكار قدم على عمي رجل من البصرة له علم وزهادة ونسك فأكرمه وقربه وأدناه، فمضت به الأيام فجاء في شهادة ومعه شاهدان من شهود مصر، فما قبل شهادته، فقلت لعمي هذا رجل زاهد وأنت تعرفه؟ قال يا ابن أخي ما رددت شهادته إلا أنه كنا على مائدة عليها أرز وفيه حلوى داخل، فنقبت الأرز بأصبعي، يعني ليصل الحلوى، فقال لي أخرقتها لتغرق أهلها؟ فقلت له أتهزأ بكتاب الله تعالى على الطعام؟ ثم أمسكت عن كلامه مدة، يعني تعمد هجرة وما أقدر على قبوله وأنا أذكر ذلك منه على الموقف. ومن الملاحظات أيضا في سير العلماء، وهذا موقف عظيم جدا الذي سجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كيف الجمع بين قول الحق ومراعاة المصلحة، كيف الجمع من الصدع بالحق وبين مراعاة ما ينشأ من المفاسد، كيف التوازن الذي يحدث في رسالة يبعث بها إلى ملك نصراني، ملك قبرص، هذه رسالة عظيمة جدا من شيخ الإسلام جديرة بالتأمل والدراسة وخصوصا في هذا الزمان. ومن المعلوم أن لغة الخطاب تختلف باختلاف المخاطب، لكن الداعية وهو يخاطب الكافر يريد أن يستجلب قلبه، لكن لا يقول كلاما باطلا. انظر إلى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل، ماذا كتب له من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. الآن كلمة عظيم الروم فيها تقدير واعتبار للرجل، لكن ما فيها كلام باطل، ما قال إلى عظيمنا عظيم الروم أنت عظيم قومك، قومك يعظمونك، وهذا صحيح، رئيس الروم عظيم الروم إلى آخره، لكن هل قال له السيد هرقل؟ لا تقول منافق سيد، فإنكم إن قلتم إياكم سيدا فقد أغضبتم ربكم. فإذا طريقة مخاطبة الكافر أيضا فيها فقه وعلم. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله رسالة إلى ملك قبرص الذي عنده أسرى مسلمين، ويرى شيخ الإسلام أن عليه مسؤولية في مكاتبة هذا الملك لإطلاق أسرى المسلمين لأنهم أساءوا معاملتهم، فجمع بين عدة أشياء، في وضوح وإعلان الحق موجود، تخطئة صريحة لعقيدة النصارى موجود، لين ولف موجود، تهديد موجود، عزة إيمانية موجود، ثناء على بعض المواقف أو على بعض الأخلاق الحسنة لهذا الملك موجود، إلزامه بمعتقداته موجود. جمعت الرسالة أشياء متنوعة. قال من أحمد بن تيمية إلى سرجوان عظيم أهل ملته، لاحظ عظيم أهل ملته، ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين وعظماء القسيسين والرهبان والأمراء والكتاب وأتباعهم، سلام على من اتبع الهدى. ما قال السلام عليكم ورحمة الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، يعني وإن كنا نريد أن نتلطف معهم لكن لا يمكن أن نرتكب محظورا شرعيا في مخاطبتهم فنقول السيد فلان والسلام عليكم، لا يمكن. لكن في هدف أو هناك حكمة، وهي قضية التلطف في الخطاب. فقال عظيم الروم، قال عظيم أهل ملته، قال سلام على من اتبع الهدى، ونحن قوم نحب الخير لكل أحد، ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة. صح، نحب أن يجمع الله لكم، نحن نريد لهم الخير، نريد لهم الهداية، نعم، ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة، فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه، وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين، ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه. قال وأبو العباس حامل هذا الكتاب قد بث محاسن الملك وإخوته عندنا. قال في عندنا واحد مسلم حدثنا عنكم، حدثنا عن بعض أخلاقكم وصفاتكم واستعطف قلوبنا إليه، فلذلك كاتبت الملك لما بلغتني رغبته أو لما بلغتني رغبته في الخير. يقول في كتابه موضحا موقف المسلم من النصارى شيخ الإسلام، وتفرقوا في التثليث والاتحاد تفرقا وتشتتوا تشتتا لا يقر به عاقل، ثم إن الصلاة إلى المشرق لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون، وإنما ابتدعها قسطنطين أو غيره، وكذلك الصليب إنما ابتدعه قسطنطين برأيه وبمنام زعم رآه، وأما المسيح والحواريون فلم يأمروا بشيء من ذلك، وكذلك إدخال الألحان في الصلوات لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون، وبالجملة فعامة أنواع العبادات والأعياد التي هم عليها لم ينزل الله بها كتابا ولا بعث بها رسولا. ما قال دينكم صح وحنوا إياكم أديان سماوية، بيّن حقيقة هؤلاء، ثم بحسب حال المسلمين يكون التهديد، يعني ما يهدد المسلم، ما يهدد بشيء لا يستطيعه. قال وكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من النصارى صار من أمته، وهذا ترغيب، له ما لهم وعليه ما عليهم، وكان له أجران، وهذا ترغيب للنصارى لأن يسلم، يقول إن آمنت برسولنا لك أجران، أجر على إيمانه بالمسيح وأجر على إيمانه بمحمد، ومن لم يؤمن به من الأمم فإن الله أمر بقتاله. بدأت نظرة التهديد الحين، قبل شيء ترغيب، الآن غيرت النظرة وصارت تهديد، كما قال تعالى في كتابه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال نظرة تهديد أخرى أقوى، ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية، يعني الفدائيين الذين يغتالون الملوك على فرشها وعلى أفراشها. قال أنت تعلم أن عندنا فدائيين يجيبوا خبرك. ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية الذين يغتالون الملوك في فرشها وعلى أفراشها من قد بلغ الملك خبرهم قديما وحديثا، وفيهم يعني في المسلمين الصالحون الذين لا يرد الله دعواتهم ولا يخيب طلباتهم، الذين يغضب الرب لغضبهم ويرضى لرضاه. أيضا ذكر في الخطاب مواقف جيدة له مع النصارى بس مواقف بحق. قال: وقد عرف النصارى كلهم، يعني عندنا في الشام، أني لما خاطبت الستر في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقتل شاه وسمح بإطلاق المسلمين، قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. يعني الستر هؤلاء أخذوا أسرى مسلمين ونصارى وغيرهم. شيخ الإسلام ذهب كلمه في أسرى في الأسرى، قال: نطلق لكم أسرى المسلمين، لكن النصارى ليش تأخذهم؟ فقلت: بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، أنت الآن أسرت ناس يدفعون الجزية عندنا، من المسؤول عن حمايتهم في حال دفع الجزية؟ من المسؤول عن حمايتهم؟ المسلمون. أنت أخذت أسرى مسلمين وأخذت ناس من أهل الذمة، إحنا مسؤولين عنهم ولازم تطلقهم. وهذا موقف بس بالعدل والحق ذكره يمن به على هذا الترجوان، يقول: أنا مكلم المغول الستر، مكلمهم في أصحابك وأهل ملتك الأسرى اللي عندنا، الأسرى اللي عند الستر أطلقناهم، فعينا في إطلاقهم، وأنت ماسك إخواننا الذين عندك المسلمين. تبين يعني ظلمه، ظلم الملك، وعدله هو أو عدل المسلمين. قال: قلت له، يعني للتتري: بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة، وأطلقنا من النصارى من شاء الله، فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارى، يعني احنا عندنا استماء وعبيد نصارى أخذناهم بالجهاد، غني حلال علينا. السبي الذي عندنا من النصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم، كما أوصانا خاتم المرسلين حيث قال في آخر حياته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال الله تعالى في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم أتى بعبارة عجيبة في كتابه يقول: أما ما عندنا في أمر النصارى وما يفعل الله بهم من إدالة المسلمين عليهم وتسليطه عليهم فهذا مما لا أخبر به الملك لئلا يضيق صدره. قال: أما الأشياء اللي الله يسلطنا عليكم فيها ويجعل العاقبة لنا عليكم فهذا مما لا أخبر به الملك لئلا يضيق صدره، ولكن الذي أنصحه هو من حقيقة يعني أعطاه لكن ليس على التفصيل، ولكن الذي أنصحه به أن كل من أسلف إلى المسلمين خيرا ومال إليهم كانت عاقبته معهم حسنة بحسب ما فعله من الخير. يرغب، يقول: إن أحسنت إلى أسرانا، إن أحسنت إلى المسلمين نعاملك على حسب إحسانك، فإن الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم دخل عليه من باب عقيدته ودينه النصراني، قال له: ثم المسيح صلوات الله عليه لم يأمر بجهاد ولا الحواريون بعده، فيا أيها الملك كيف تستحل سفك الدماء وسبي الحريم وأخذ الأموال بغير حجة؟ يعني أنت الآن في دينك النصراني ما في شيء اسمه جهاد، دينكم النصراني ما في جهاد، كيف تقاتلنا وتأخذ أسرى منا؟ يعني إذا أنت فاسق حتى على مذهبك ودينك، أنت خارج عن دينك ومذهبك. قال: ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من النصارى أهل الذمة والأمان ما لا يحصي عددهم إلا الله، ومعاملتنا فيهم معروفة، فكيف يعاملون أسرى المسلمين بهذه المعاملات التي لا يرضى بها ذو مروءة ولا ذو دين؟ ثم قال أبو العباس سبحان الرسالة هذا: شاكر للملك ولأهل بيته كثيرا، معترفا بما فعلوه معه من الخير، وإنما أقول عن عموم الرعية: أليس الأسرى في رعية الملك؟ أليست عهود المسيح وسائر الأنبياء توصي بالبر والإحسان فأين ذلك؟ فأنت ترى خطابة في ترغيب وفي ترهيب في تهديد في بيان باطل في بيان إلزام الخصم، فيه عدة أشياء في خطابه. هل قال شيخ الإسلام كلاما باطلا في خطابه؟ أبدا. لما خاطب النصارى هل خاطبهم بكلام باطل؟ إطلاقا. وكذلك فإنه لا بد أيها الإخوة من السعي لإرضاء الله وليس إرضاء الناس. المشكلة أن ما عندنا نفكر بإرضاء الناس نقع في الأخطاء، وأحيانا تتبين لنا مصالح موهومة، وربما نأتي بألفاظ طبخاضة ومجملة وموهمة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. ومن أضرار يعني عدم الوضوح أن الواحد ربما يقع في أن يكون من ذي الوجهين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. حديث صحيح. قال النووي: وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر له ويظهر لها أنه منها في خير أو شر، وهي مداهنة محرمة، فيجعل له لسانان من نار يوم القيامة. ومن أضرار عدم الوضوح إحداث التشويش في الناس، إحداث الفتنة في الخلق، والدخول في المناورات لاسترضاء الخلق يوقع في اللبس والفتنة والتغبيش المنافي لمقصد الدين في التوضيح والبيان، حتى في الأشياء الفقهية والمتون. ولذلك لما جاء ابن أبي زيد واختصر مدونة مالك، وجاء البرابع واختصر مختصر من أبي زيد، وجاء ابن الحاجب واختصر المختصر، وجاء مختصر يعني مختصر خليل، مختصر لمختصر لمختصر، ولذلك صارت عباراته مثل الألغاز. وأحد الفقهاء لما جاء يعرف الإجارة قال: بيع منفعة، بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها. تقع الآن مئة لو فسرت لي هذا بعضه يتبعض بتبعيضها. فإذا صارت الأشياء من هذا النوع كيف يفهم الناس؟ وأحيانا يدخلون ضمائر في بعض ولا تعرف الآن ماذا، ما هو المقصود، والضمير يعود على أي شيء. إن الإسلام يرفض مداهنة أهل الباطل، وإن من علامات نجاح الدعوة أن تكون متمتعة بقوة التعبير وفصاحة اللسان وحسن البيان وجودة العرض والوضوح في المواقف والأقوال والأفعال والصراحة في عرض الأفكار والمعتقدات، عرض المعتقدات بعيدا عن المداهنة. إن هذا سيجعل من نجاح من عواقب الدعوة ويكتب لها الانتشار. وإن تقديم الإسلام بصورة مشوهة بتلك التنازلات إنه لا يفيد في الدعوة بل يضر. ومما يجب أن يعلمه الدعاة أن القاعدة العظيمة لا التقاء مع الباطل لا في نصف الطريق ولا في غيره، بل المفاصلة التامة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فلا يعرف الإسلام أنصاف الحلول، وليس من حق الداعية أن يتنازع عن بعض الدين، لا يملكه الدين لله، ولا يمكن أن يلتقي مع خصومه من الفسقة والمبتدعين والكفار أو يسترضيهم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كما لا يصح تقديم التنازلات التي تكون علامة الضعف والإهانة أو المهانة. ولما عرض كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد إلههم سنة ويعبدوا إلههم سنة، ماذا كان الموقف؟ ولما خاطبه بعض المشركين أن يسكت عن الجهر بهذا الحق نزل قوله تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وهكذا قال له قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ويجب أن نفرق بين التهور والوضوح، فإن الوضوح ليس معناه مجانبة الحكمة كما تقدم أو ترك الأولويات أو قول الحق كله في مجلس واحد، وإن الإيضاح لا يعني ترك التأني، ولكن الإيضاح ينافي قول الباطل. وكذلك فإن أسواق التصريحات المتناقضة لا يمكن أن يخدم قضيتنا بشيء، ولكن البيان وقول الحق. أيها الإخوة، إننا إذا رأينا الفرق بين المجاراة والمداهنة سهلت القضية، فإن بعض الناس يقولون نحتاج أن نداري بعض الناس كفار فساق مبتدعة لعظم قوتهم، فهل هذا حرام في الدين؟ فنأتي إلى مسألة الفرق بين المداراة والمداهنة. يقول ابن القيم رحمه الله المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم، والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل، والمداهن يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه. فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق. وقد ضرب لذلك مثل مطابق وهو حال رجل به قرحة قد آلمته، فجاءه الطبيب المداوي الرفيق فتعرف حاله القرحة التهاب، ثم أخذ في تليينها. وهذا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في رد له يقول نريد أن نحارب النفاق والمجاملات الكاذبة التي صنعها كتاب هذا العصر أو أكثرهم فيما يكتبون وينصحون، يظنون أن هذا من حسن السياسة ومن الدعوة إلى الحق الحكمة والموعظة الحسنة اللتين أمر الله بها، وما كان هذا منهما قط، وإنما هو من الضعف والاستخفاء والملق والحرص على عرض الحياة الدنيا. وما نريد بهذا أن نكون سفهاء أو حسانين أو منفرين مع الله، وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نريد أن نقول الحق واضحا غير ملتوي، وأن نصف الأشياء بأوصافها الصحيحة بأحسن عبارة نستطيع، ولكننا نرغب بأنفسنا وبإخواننا أن نصف رجلا تعلن عداءه للإسلام أو يرفض شريعة الله ورسوله مثلا بأنه صديقنا، والله سبحانه نهانا عن ذلك نهيا كاذبا في كتابه، ونرغب بأنفسنا أن نضعف ونستخفي فنصف أمة من الأمم تضرب المسلمين بالحديد والنار وتهلك أعراضهم وتنتهك أموالهم لأنها أمة صديقة أو لأنها أمة الحرية والنور، إذا كان من فعلها مع إخواننا أنها أمة الاستعباد والنار، وأمثال ذلك مما يرى القارئ ويسمع كل يوم من كبرائنا والله المستعان. نريد أن نمهد للمسلمين سبيل العزة التي جعلها الله لهم، ومن حقهم إذا اتفقوا بما وصفوا به أن يكونوا مؤمنين، نريد أن نوقظهم وندعوهم إلى دينهم في هذا الصور. كان هذا كلام شيخ مشاكي رحمه الله منذ أكثر من 50 سنة، عشرات السنين، تكلم على ناس من الضعف من هؤلاء ضعفاء النفوس الذين يصفون الكفار بهذه الأوصاف أمة التقدم والحرية والأصدقاء وأمة النور، وهم من يحملون بالمسلمين ويعذبونهم. فرفض رحمه الله. قالوا في نفس الوقت لا نريد أن نكون حسانين،
فليس كبير الخطأ بالشتيمة. وكذلك أيها الإخوة، أخدم كلام الموصية بأن يكون تبيين الخطأ على قدر الخطأ، لأن بعض الناس إذا رأى خطأ هوله وضخمه وعظمه فيفقد المصداقية، لأن خلال إذا فارقت في وصف الخطأ ماذا يقول السامع والقارئ؟ يقول أنت جعل من الحق قبة اجعله على حسب الشريعة، ضع الخطأ حسب ما حسب الوزن الذي جعلت له الشريعة. ولذلك فإن البيان والتوضيح ليس معناه تضخيم الأخطاء والاعتداء على المخطئ أو رميه بأكثر من الخطأ الذي أخطأ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون بالحق وبه يعلمون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم شكل الصور إذا ضمت وجهها مثل شكل الجبن ولا عين ولا أنف ولا فم؟ هذا في ألعاب الأطفال سائغ زي كابت لدي مقتل الملابس تقدم جوائز في نهاية كل شهر، وأسحب ثلاثة فواتير وأقدم لهم ثلاثة جوائز. إذا الآن صار سحب بالقرعة أو بالحظ هذا على أناس دفعوا أموالهم، فهذه الصورة صورة ميسر لا تجوز. لكن لو جعل تخفيض منك للجميع قال صرت 100 أخذ منك 70 فقط، هذا تخفيض للجميع. أما السحب على أرقام فواتير ناس دفعوا نقودا ميسر. ما حكم أيضا المعلم حتى القرآن المطوع بدون راجل هدية من طلابه؟ لا يأخذ، ما دام في درجات وشهادات في مدرسة التحضير فلا يأخذ من طلابه شيئا. يقول: نرى في بعض المنتديات نقاشات حادة جدا ورمي الألفاظ النابية والتبليع، أظن أن المحاضرة أو الدرس فيه كفاية في هذا الموضوع، فنحن نبين الحق لكننا لسنا شتانين. ما حكم إقامة مسابقة من جهة خيرية في عدة حالات؟ أولا تبيعة المسابقة دون المتجيد، ثانيا تبيعة المسابقة والمتجيد معنا الذي أتانا به شيخنا عبد العزيز بن رحمه الله وسألته عن المسألة، لا يجوز الاشتراك أو لأنك تدفع ما تدفع المسابقة، يمكن تكسب يمكن ما تكسب، إذا هذه صورة جيدة. طيب ما يقال نجعله في عمل خير؟ يقول: ولو ما يجوز لنصيب في عمل خير، لا يجوز أن نصدق بطريقة محرمة. بعض الناس يقول: بعيد الحب لم يعرفه الناس إلا من كثرة تحذير طلبة العلم. كذب الله، كل القنوات الفضائية والمجلات لا يقال على عيد الحب وما عرفه الناس إلا من الخطبة. يعني هو يقول كأنه أنت اللي عرفت الناس بالبدعة هذه، انتم الخطبة، الناس ما يعرفون عيد الحب، ما جاءوا ما يعرفون عيد الحب، كل الشغل هذا في القنوات ما يعرفون عيد الحب، عجب. كيف يفعل من هوجم في عرضه؟ هل يقتل المجرم؟ إذا أتاه يريد عرضه صال عليه يريد عرضه يدفع عنه، فإن لم يندفع المهاجم إلا بالقتل جاز قتله، فإن قتل المدافع فهو شهيد. الرجل يريد ماله يريد على نفسه أو ماله أو دينه أو عرضه، فإذا قتل المدافع فهو شهيد، وذاك بالنار. كيف نتعامل مع النصارى في مجال الدعوة؟ يعني أظن في كلام شيخ الإسلام المتقدم قواعد وفوائد في هذا الموضوع، إن التلفظ في الكلام واللين في الخطاب ليس معناه قول الباطل، ولا في كتاب مخالفات شرعية مثل السلام عليهم ووصفهم بالإخوة مثلا. لاحظ كلام شيخ الإسلام فيه تلفظ لكن ما فيه إلقاء ألفاظ منكر وقول الباطل. نقص يقول: هذا السؤال في الانترنت، نحن في بلد فيه انواع من الشرك الاكبر، واذا اذكرنا اخذنا بالنواصي والاقدام، هل يمكن أن ندعو الناس إلى التزام الإسلام بهذا الدين؟
نعم،
إذا كان لو تكلم في هذا عذب عذابا شديدا لا يقدر عليه. إذا هو الآن معذور، إذا صار إكراه هذا يصبح معذورا، يصبح معذورا. ومن أراد الصبر إلى الموت فهو شهيد. ومن قال أنا لا أستطيع، أنا لو أنكرت هذا لعذبت عذابا شديدا لا أطيع، نقول أنت معذور كل ما استطعت. يمكن يقول احنا ربع الحقيقه، نصف الحقيقه، يغير نصف المنكر، لا بأس، لكنه لا يقول النصف الاخر صح، وهذه مشكله. نكتفي بهذا القدر، ونسال الله السداد وعمل الصالحات وحسن الخاتمه. هذا هو الشرط الاخير في دروس الاربعاء في هذه السنه، وسنتوقف اكثر ونعود ان شاء الله بعد العطلة، إزالة العطلة الثانية في أسبوعين، ريثما تنتهي الدورة الشرعية الجديدة، نعود بعد الإجازة الأسبوعين لنبدأ إن شاء الله سلسلة دروس الصيف، لعلها تكون عن مسجدات القلوب أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة المغرب لمدة شهر، ستبدأ بعد أسبوعين بالنهاية من الامتحان. صلى الله عليه وسلم.